بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. هذه الآية المباركة يخاطب فيها ربنا سبحانه وتعالى بأن يرحب، يخاطب رسوله بأن يرحب بالمؤمنين الذين يؤمنون بآيات الله وأن يستقبلهم قائلا: سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة. ويظهر من بعض أسباب نزول الآية المباركة أن قسما من هؤلاء ربما كانوا يستحقون الإبعاد أو التجنب، ولكن حيث كتب الله على نفسه الرحمة للخاطئين فإنه أمر نبيه بأن يستقبلهم هذا الاستقبال وأن يبشرهم بالسلام ويلقي عليهم تحية الإسلام. التحية الإسلامية المعروفة وهي السلام عليكم أو بإضافة ورحمة الله وبركاته، هذه تعتبر من خصائص هذه الديانة ومن خصائص المجتمع المسلم، ذلك أن لكل شعب من الشعوب ومجتمع من المجتمعات له نمط تحية عندما نستعرض بعض هذه الأنماط في التحية والسلام لدى الشعوب والأمم ونقارن ذلك بما هو موجود لدى المسلمين وضمن الإطار الإسلامي، نجد أن التحية الإسلامية تحمل أبعادا ومضامين استثنائية لا يمكن أن تقارن بها سائر أنماط التحية في المجتمعات الأخرى. وهنا ملاحظة، وهي أن في ديننا الإسلامي ومجتمعنا المسلم هناك ارتباط وثيق بين الشعارات والمظاهر من جهة، وبين المضامين والعقائد والمحتوى من جهة أخرى. نحن نجد مثلا الأذان الذي هو المفروض إعلان عن وقت العبادة، لكنه يختلف تماما عن قرع الأجراس الموجود لدى المسيحيين. قرع الجرس ليس فيه ذلك المضمون، بينما في الأذان فيه اختصار للعقائد الإسلامية، لطريقة الحياة الصحيحة، فيه حض على العمل والنشاط والفاعلية، فيه جملة من المضامين المهمة، بينما هذا لا نجده مثلا في قرع الجرس عند المسيحيين، أو في النفخ مثلا في البوق عند اليهود القدامى. وهكذا الحال عندما نأتي إلى موضوع التحية. التحية في بعض الشعوب لا تحمل مضمونا واسعا وكبيرا أكثر من كونها تعبير عن ترحيب بالطرف الآخر يتفق عليه المجتمع. مثلا الآن في البلاد الغربية قد يكون ما ترجمته مثلا صباح الخير أو مساء الخير أو يوم سعيد أو ما شابه ذلك هي التحية السائدة والمعروفة، وأحيانا حتى بمثل التنبيه مثل هلو أو ما شابه ذلك، الذي هو عبارة عن مجرد تنبيه إلى أنني أرحب بك ليس أكثر. في بعض المجتمعات الأخرى كما ذكروا أنماط تعبيرية، بعضها قد عندما يسمعه الإنسان يستغربه. مثلا قالوا إن في بعض بلاد الهند التحية عندهم أن يأتي الطرفان فيمسك كل واحد منهم بلحية الطرف الآخر، فإذا ما عنده لحية شو يسوي مثلا. بس هذا تعارف ذلك المجتمع على أن التحية المتبادلة بينهم هي بهذه الطريق. أو في بعض الأماكن الأخرى كما ذكروا تحية هي عبارة عن حك ظهر هذا الشخص بظهر ذلك الشخص، أنت تأتي وتحك ظهرك بظهر ذلك الإنسان. هذا تعبير عن ترحيب يتعارف عليه المجتمع. في بعض الأماكن حالة الانحناء، وكلما زاد احترام ذلك الشخص ينحني له المرحب بشكل أكبر. وعلى هذا المعدل، وإذا تريد تستقصي هذه تجد أشياء غير معتادة. بس كلها يجمعها شيء واحد، وهي أنها عادة اجتماعية يعبر فيها أبناء المجتمع عن ترحيبهم بذلك الطرف، هذا المقدار. أما عندما نأتي إلى التحية في الإسلام وبالذات كلمة ولفظ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذه التحية تتجاوز أمر التعبير الاجتماعي إلى شيء أعمق من ذلك بكثير وأوسع من ذلك بكثير، حتى يستطيع الإنسان أن يقول أن هذه التحية هي عبارة عن منهاج حياة جعله الإسلام للإنسان المسلم، واللي لازم يعبر عنه مع كل في كل لقاء، في كل لقاء يلتقي فيه بأحد من الناس يعبر عن منهاج حياته بكلمة السلام عليكم. كيف ذلك؟ الآن يتبين لك شنو معنى كلمة السلام. السلام وما يشتق منها في اللغة العربية تعني التنزه عن النقص. فإذا مثلا شخص تنزه عن الأمراض يقال هذا عنده سلامة وهو سليم. إذا صعدت إلى من إطار البشر إلى رب البشر من ألقاب الله عز وجل، من صفات الله عز وجل أنه السلام. السلام يعني المنزه عن النقائص البشرية كالعجز والنوم والضعف وما شابه ذلك، إذا تنزه عن هذه النقائص فهو سلام، سالم عن هذه النقائص. فإذن سميت أيضا الجنة بأنها دار السلام باعتبار أن ليس فيها نقص، كلها كمال، فهي سالمة من الآفات والنقائص وما يكدر الخاطر. ليلة القدر أيضا هي سلام باعتبار أن ليس فيها مما يغم الإنسان ويهمه الإنسان المؤمن. فإذا أصل معنى السلام والسلامة وما يشتق منها تعبير عن التنزه عن النقائص وعن المكدرات والمنفرات. وإذا واحد يتابع في القرآن الكريم استعمالات لفظة السلام يجد أن لها أبعادا واسعة. أول شيء وأعظم شيء، الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بالسلام في سورة الحشر، وصف نفسه بأنه السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، فهو سلام. الدار التي اتخذها محل نعيم المؤمنين وخلودهم وهي الدار الحقيقية يقول عنها لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم، وهذه الدار ليس فيها أي منكد ولا منغص. في هذه الجنة في هذا المكان السلام، تحية الله لعباده السلام، الملائكة والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، ماذا يقولون؟ سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. هؤلاء الملائكة يأتون بتحية الله عز وجل إلى عباده الصالحين ويقولون لهم، يعني إحنا رسل الله نحمل لكم هذه الكلمات: سلام عليكم بما صبرتم. نفس تحية هؤلاء المؤمنين فيما بينهم، تحية رسمية في جنة الله هي السلام، دعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام. التحية الرسمية هناك هي تحية السلام. وهكذا القرآن الكريم عندما يتكلم عن ما نسميه اليوم بهيئة الاستقبال لأهل الجنة، عندما يذهب الإنسان إلى الجنة رزقكم الله وإيانا، هناك تشكل له لجنة استقبال. هذه اللجنة التي تستقبله وقال لهم خزنتها: سلام عليكم فادخلوها خالدين. أنتم جئتوا إلى هذا المكان، أنتم طيبون، عملتم عملا صالحا، اتفضلوا. هذه كأنما شفرة الدخول إلى الجنة: سلام عليكم. فهذا في عالم الجنان. علاقة الله سبحانه وتعالى مع أنبيائه هي علاقة السلام، التسليم عليهم. فنحن نجد في حياة الأنبياء سلام الله عليهم في القرآن الكريم، تارة يسلم على سلام على نوح في العالمين، سلام على إبراهيم، سلام على موسى وهارون، ويجملها مرة أخرى سلام على المرسلين. سلام على المرسلين أيضا يشمل كل هؤلاء. سلام على الياسين، هذا بالنسبة إلى الأنبياء، التسليم عليهم من قبل الله عز وجل باعتبار أن السلام هو تحية الله لأنبيائه. والشيء الذي اختص به سيد الأنبياء محمد هو الصلاة عليه والتسليم عليه، في قول الله عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد جعل هذا التسليم نهاية الصلاة على النبي. لاحظوا الصلاة التي نصليها لها مبدأ ولها نهاية، وبينهما أذكار وركوع وسجود وقيام وقعود ودعاء، ولكن مبدأها شيء ومنتهاها شيء، كما يقول الأثر: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. عندما يكبر الإنسان تكبيرة الإحرام في البداية، هذا بعد يكون قد أحرم للصلاة. وعندما يبدأ في السلام على نبينا المصطفى: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يقول تحليلها التسليم بعد الإتيان بالسلام، كأنما في موضعه يخرج هذا الإنسان من الصلاة. وآنئذ لو أتى بعد ذلك بمنافيات الصلاة فإنه يكون خارج الصلاة. هنا خلينا أشير إلى فكرة لعله عند البعض محل تساؤل، وهي أنه ربما يقال أن الوارد هو: اللهم صل على محمد وآل محمد، وليس اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. قسم من الناس هكذا يذكرون، ولعل بعضهم يتشددون في ذلك. والجواب عنه أنه تارة نحن نتحدث في الصلاة، بالفعل في الصلاة الوارد اللهم صل على محمد وآل محمد، وبالتالي الإنسان مقتضى القاعدة أن يلتزم بكيفية الصلاة كما وردت، بكيفية الصلاة على النبي وآله كما وردت. وأما في خارج الصلاة فالإنسان في سعة من ذلك، ويستطيع أن يقول اللهم صلي وسلم وزد وبارك وتحنن وترحم وتفضل على محمد وآل محمد كما صليت وسلمت وباركت وترحمت وتحننت وتفضلت على إبراهيم وآل إبراهيم. لعلك تقول هذا الأمر شيء واضح، لا، هناك من يعني من المؤمنين وربما من بعض أهل العلم من يتشدد في أن لا يذكر وسلم. ليش؟ قالوا لأن عندنا رواية تقول بأن في تفسير الآية المباركة يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، هاي وسلموا تسليما مو سلموا عليه، وإنما سلموا له ولهم. مرة أنا أسلم على النبي وآله يعني ألقي عليه وعلى آل البيت السلام، أقول السلام عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك، هذا سلام عليه. ومرة أخرى لا، أسلم له، أنقاد له، أخضع له في كل ما أمر. واللي يفسره الآية المباركة فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، فهو تسليم وانقياد تام لرسول الله ولأهل بيته. وهذا الكلام صحيح بلا ريب، لكن هذا أحد البطون للآية المباركة، أحد المعاني، أحد التفسيرات. فإن الآية المباركة إذا جعلنا يسلم تسليما وقدرنا عليه يصير المعنى الأول، تقول السلام عليك يا رسول الله، السلام على أهل بيتك، هذا سلام عليهم. وإذا قدرنا له فنقول ويسلم له تسليما، يعني ينقادون له ويخضعون له. لاحظ شلون؟ فإذا ما ذهب إليه بعض المؤمنين وربما بعض أهل العلم من أنه لا يصح أن نفسر الآية أو أن نقول اللهم صلي وسلم على محمد وآل محمد، هذا يبدو أنه ليس على وفق الأصول، لا سيما وأننا نجد رواية وردت في كامل الزيارات لابن قولويه القمي فيها إشارة إلى تعليم التسليم على النبي، أقرأها لكم بنصها. في الرواية، نعم، ابن قولويه بسنده عن ابن أبي البلاد قال كيف نقول، سأل الإمام الصادق عليه السلام كيف نقول في التسليم على النبي، فقال قل اللهم صل على محمد عبدك ورسولك ونجيك وأمينك وصفيك وخيرتك من خلقك أفضل ما صليت على أحد من أنبيائك ورسلك. اللهم سلم، أول شيء اللهم صلي، هنا أنا اللهم سلم على محمد وآل محمد كما سلمت على نوح في العالمين. مو قال القرآن الكريم سلام على نوح في العالمين؟ هذه الرواية تشير إلى أن من كيفيات التسليم على النبي أنه بعد أن يصلي عليه أفضل ما صلى على أحد من أنبيائه أن يقول اللهم سلم على نبيك محمد كما سلمت على نوح في العالمين. فإذا أمر السلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وعلى أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم مما هو مشمول للآية المباركة، ولكن هذه الآية الذي تكشف لنا منها معنيان، وقد يكون أيضا فيها معان أخرى. المعنى الأول السلام عليهم، والمعنى الثاني التسليم لهم. المعنى الأول التسليم عليهم، والمعنى الثاني التسليم لهم. فإذا هذا سلام الله على أنبيائه ورسله. عندنا السلام بين المؤمنين وهي التحية الإسلامية المعهودة والتي أشار إليها القرآن الكريم، وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة، غير التحية اللي في الجنة، وغير أن الله سبحانه وتعالى اسمه السلام، وغير أن التحية الرسمية لله على أنبيائه هي السلام، أيضا التحية الرسمية التي هي بين المؤمنين أنفسهم هي تحية السلام. في الجنة تحيتهم فيها سلام، في الدنيا أيضا هكذا. فقد روي أن شخصا جاء إلى نبينا محمد، فقال السلام عليكم، فرد عليه النبي صلى الله عليه وآله بقوله وعليكم السلام ورحمة الله. فجاء شخص آخر وقال السلام عليكم ورحمة الله، فقال له النبي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فجاء ثالث وقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فرد عليه وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وقال ما ترك هذا شيئا. المفروض قانون التحية كما ورد في آية أخرى، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. هذا الذي قال السلام عليكم في مجال للرد عليه بالأحسن بإضافة رحمة الله، الثاني الذي سلم بالسلام وبرحمة الله في مجال للأفضل بإضافة بركاته، الثالث الذي جاء بها كاملة لا مجال للرد عليه من جنسه. ستريد مثلا تحييه بتحية أخرى مثل أن تصبحه بالخير وتدعو له بذلك، هذا لا مانع منه. الآن هذا شنو معنى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى متى ترمز، ولماذا كان هذا التأكيد عليها، ولماذا لا ينبغي أن تتغير هذه التحية إلى تحية أخرى؟ ترى حتى التحية في بعض الأماكن يحاول تغييرها بأي اسم من الأسماء. أذكر ذات مرة كنت في زيارة لأحد أقطار المغرب العربي، فكنت أسلم على الناس مثلا من نعرفهم بهذا السلام، السلام عليكم. فقال لي أحد المرافقين إذا سلمت هكذا يتهمونك بأنك من فئة إسلامية محظورة هناك، لكن قل أسلام، هذه إذا قلتها يعني أنك إنسان عادي ليس لك انتماء. والأفضل من ذلك أن إذا تتقن كلمة غير عربية أنا إذن بعد يصير هذا علامة على مثلا حالة رقي أو ما شابه ذلك. نحن لا نؤيد كثيرا فكرة أن هناك مؤامرة وجماعة مخططين ومتحسبين ويقعدون يفكرون في هكذا أنه لازم نغير كذا وكذا، ولكن نحن نعتقد أن تغيير هذه التحية مع إدراك معانيها الكثيرة ومضامينها إلى تحية أخرى ليس فيها مضمون ومعنى، هذا أمر ليس مناسبا. قال بعضهم أنه في بعض الأماكن التحية مالتهم أن يسأله الصباح أنه البارحة نمت زين، سؤاله إياه بلغتهم أنه البارحة نمت زين، هذه هي التحية مثل السلام عليكم مالنا، أو بأنه لنفترض يقول له يومك جيد أو صباحك حسن أو ما شابه ذلك. إذا توجهنا إلى هذه التحية وما تحمل من معنى سيتبين لنا أن تغييرها إلى شيء آخر هو إبدال للسيء مكان الحسن. خلينا نشوف ماذا تعني السلام. أولا هو طلب، السلام عليكم هو طلب مني أنا الملقي للتحية عليك بأن الله يحقق لك السلام والرحمة والبركة، فهو دعاء من قبلي في صالحك إلى الله سبحانه وتعالى. يعني أنا عندما أقول السلام عليكم ورحمة الله يعني أنا أطلب من الله عز وجل لكم السلام وأطلب لكم الرحمة وأطلب لكم البركات. طيب هذا معنى واحد. المعنى الثاني، هذا إشعار من قبل من يأتي إلى قوم أو إلى جماعة بأنني جئت إليكم غير محارب غير معاد مو صاحب مشاكل، وإنما جئت إليكم بماذا؟ بالسلام. أنا من دعاة السلام، أنا من دعاة الهدوء، أنا من دعاة التوافق، جئت إليكم هنا في علاقة سلام وصلح وتفاهم في وقت قد يأتي أشخاص هنا وهناك ومعهم تأتي المشاكل ومعهم تأتي الإحن ومعهم تأتي البغضاء. هذا المعنى الثاني. صار إذن المعنى الأول أنه دعاء بالسلام وبالرحمة وبالبركات. المعنى الثاني هو إعلان من قبل الإنسان المسلم إلى كل من يلتقيه سواء كان مسلما أو غير مسلم أنني لست في حالة حرب معك، لست في حالة عداء معك، وإنما أنا يجمعني وإياك السلام، جايب إليك رسالة سلام أيها الإنسان. ويذكرون من هذا المعنى أن أحد القساوسة انتهى به الأمر إلى أن يفكر في دين الإسلام وأن يهتدي إليه، وكانت النقطة التي بدأ فيها كلمة السلام. ينقلون في هذا المعنى أن قسا ذهب إلى أحد البلاد وكان فيها مسلمون، فرأى طفل صغير جاء مر عليه ولد، فألقى عليه السلام، قال له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فذاك أيضا رد عليه. يقول هذا الأمر أثار في ذهني هذا السؤال، أن هذا الطفل لا يعرفني ولا يخاف مني، ولا بيني وبينه مصلحة ولا أي شيء، مع ذلك جاء حاملا رسالة سلام إلي وأنا الشخص الغريب والمسيحي الغريب عن هذا الوطن والمسيحي دينا، فما يربطني به شيء، ومع ذلك جاء علي مسلما وحاملا رسالة السلام. فهذا بدأ في ذهني يقول نحن المسيحيون دائما نتحدث عن المحبة وعن السلام، ولكن هذه التحية صارت جزء من عادات المسلمين، ثقافات المسلمين، صارت جزء من حياتهم اليومية، لعل الواحد منهم يوميا يكررها عشرات المرات في لقاءاته مع الناس. يتبين من هذا أن المشرع الذي جاء بهذه التحية واختارها على من سواها، غير تحية حق الظهور مثلا، وغير تحية ما أدري أنت نايم زين لو ما نايم زين البارحة، وغير مسك كل واحد يمسك لحية الثاني، وأمثال ذلك من التحايا الموجودة فيه ما بين الشعوب، هذه تحمل رسالة اجتماعية مسالمة، ويفترض أنها تعود الناس على محبة السلام والخير للآخرين. يترتب على هذا أن الإنسان المسلم ينبغي أن يكون صادقا في سلامه، مو يجي يقول لك السلام عليكم وهو في داخله يوقد موقد الحرب. تجايب السلام لو جايب الحرب، إذا جايب السلام فماذا يعني أنك تتآمر علي؟ ماذا يعني أنك تحقد علي؟ ماذا يعني أنك تنافسني؟ هذا مو سلام. وإذا أنت مو جايب هذا فلماذا تشهر هذا الشعار بين الناس؟ المفروض أنك تحمل رسالة سلام، وأنك تلقي على غيرك هذه الرسالة، أيها الإنسان ترى أنا ما عندي مشكلة وياك، ما عندي حرب معك، ما عندي وجع راس، لا أحقد عليك، لا أريد أن أقتلك، وإنما أنا جئت بهذه التحية وبهذه القاعدة. ومن هذا نعلم أن التحية الإسلامية ليست مجرد شعار اجتماعي من أجل تبادل التحية، وإنما فيها مضمون. هذا المضمون يقول لك ترى أنت صاحب رسالة سلام، هذا السلام اللي أعظم ليلة من الليالي في حياة الإنسان، صفتها الأساسية أنها شنو؟ سلام، هي حتى مطلع الفجر. أنت تحمل رسالة وشعار، شعار السلام اللي ربك سبحانه وتعالى يصف نفسه بهذه الصفة، ويحيي أنبياءه بهذه التحية، ويجعل الدار الآخرة التي أعدها لعباده حاملة لهذه الصفة. فأنت تعال أيها الإنسان المسلم حقق هذا السلام في حياتك الشخصية والاجتماعية. ما أجمل أن يكون الإنسان أولا في سلام مع نفسه. ترى قسم من الناس يعيشون وهم مو في حالة سلام، اللي ما عنده رضا في الداخل مو في حالة سلام، دائما تشوفه ناقم، دائما تشوفه غير سعيد غير مرتاح. الله أعطاه رزقا لا يحب هذا المقدار من الرزق، الله أعطاه شيئا لا يستمتع بهذا الشيء، يريد أن يستمتع بما لا يملكه، دائما يمد عينيه إلى ما متع به آخرون، فلا يستمتع في داخله بما عنده، هذا ما دا يعيش حالة سلام داخلي، شوف دائما في حالة نقمة، حالة غضب، حالة عدم رضا، أكو حرب داخلية في داخله. أيها الأحبة، أيها المؤمنون، لنحقق السلام الداخلية في أنفسنا بأن نرضى بما رضيه الله سبحانه وتعالى لنا. وتدريش قد يكلف هذا الإنسان إذا لم يعش في سلام داخلي في داخل نفسه؟ كم من الأعصاب يتلف، كم من الأدوية يحتاج، كم من الأوقات تمر عليه وهو غير سعيد، يعيش حياته في حالة من السخط، في حالة من عدم الرضا، معركة داخلية مع نفسه. كان أحدهم يصف شخصا من الأشخاص ويقول هذا إذا ما وجد إله إنسان يتعارك وياه يتعارك ويا ملابسه. طيب، هذا لا يعيش سلاما، وإنما يعيش معركة دائمة، إما داخل نفسه وإما خارج نفسه، إما مع زوجته، مع أخيه، مع عامله، مع ما أدري صديقه، مع أهل فريقه، مع جاره. وعلى هذا المعدل تعالوا لنعمل على أن نعيش السلام في دواخلنا، ثم ننقل هذا السلام إلى العالم الخارجي، لا سيما في هذه الأزمنة التي الحرب للأسف الشديد، وأكثر الأسف أنه في بلاد المسلمين، يعني هؤلاء المسلمون الذين أول كلمة يتكلمون بها كبيرهم وصغيرهم، أميرهم وفقيرهم، إذا أراد أن يفتتح كلاما قال سلام عليكم، وبعد ذلك بلحظة واحدة يشعل الحروب على من حوله. وين السلام عليكم؟ كيف السلام عليكم وأنت تشعل الحروب وتحرق الأخضر واليابس؟ تعال افترض افتح أي قناة تلفزيونية أو نشرة خبرية، تجد السلام خارج الدائرة المسلمة مع الأسف، اختراعات وابتكارات وحياة سعيدة، حتى إذا جاء دور البلاد المسلمة لو يصير أن الشاشة تنز دم لأنزلت دماء من هذه الشاشات لكثرة هذه الحروب. أكثر البلاد استهلاكا للأسلحة في العالم هي بلاد المسلمين، أموالهم تذهب هكذا، ويقتلون بعضهم، يقتل بعضهم البعض الآخر. وين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؟ إذا تحولت هذه التحية إلى منهج حياة، صار الإنسان المسلم بالفعل يعيش السلام أولا في داخله، ثم يعلن السلام على الناس. أيها الناس، أنا لا أعلن عليكم الحرب، لا أعلن عليكم الفتنة، لا أصدر إليكم الحقد، وإنما أنا أعلن عليكم السلام وأنشر السلام، وإذا في مشكلة نحاول أن نحلها. آنئذ يكون هذا الإنسان المسلم منسجما بين ما يحمله من شعار اجتماعي هو التحية، وبين ما يعني ذلك الشعار في واقعه، إلى حد أن الدين مو بس يقول على الناس، لا، حتى صير سلام مع البيئة اللي تعيش فيها. لماذا حرم الإفساد في الأرض؟ شجرة ميز إليك أنت تجي تقطعها، بحر تجي تغوره، بئر تجي تخربه، ما أدري شيء مستقيم تجي تجعله بشكل سيء، حيوان تجي تقتله، إلا ضمن حدود. ولذلك حتى هالحدود أيضا، أشرتنا في بعض الأماكن إلى أن الإنسان لا يجوز له أن يعتدي على غيره، يعلن الحرب مثلا، هذه الطريقة اللي يعملها بعض أهل البطر وأهل الترف عندما يذهبون للصيد اللهوي، رايح يصطاد
بس حتى يصيد إلى، سواء صيد سمك سواء صيد طيور غير ذلك. ليش عندنا احنا في فقه الإمامية تحديدا أن السفر للصيد اللهوي لا تقصر فيه الصلاة، لأن القصر هدية من الله، وهذا جاي يعبث في الطبيعة من غير حاجة فلا يقصر في الصلاة. لو واحد لنفترض قال يا جماعة خلينا ناخذ كل واحد يأخذ لبندقية صيد، وهاي الطيور الآن موجودة الطيور المهاجرة، خلينا نروح مكان تجمعها ونبدأ نطلق عليها الرصاص. ليش؟ حتى نتدرب نشوف أيه أكثر يصطاد. طيب هذا راح قطع مسافة شرعية، هذا لا يقصر وإنما شنو؟ يتم صلاته. ليش؟ مع أنه قطع المسافة الشرعية. يقول ها هذا رايح للصيد اللهوي، الصيد اللهوي هو بمثابة اعتداء على الطبيعة وعلى ما فيها من غير مبرر ولا حاجة، فلا يستحق هذا الإنسان إكرام قصر الصلاة وهدية الله من قبل، ما يستحق هذا، لازم يتم صلاته. ونهي عن الفساد في الأرض، نهي عن تخريب هذه الطبيعة. حتى إذا تريد تذبح، ها؟ تريد تذبح غنمة، تريد تذبح بقرة، تريد لكي تأكلها، يقول أنت مو تذبح بكيفك هالشكل، وإنما لا بد أن يكون ذلك باسم الله، ما لك حق بدون اسم الله تسوي هذا. ليش عندنا التسمية مثلا إذا تركها الإنسان عمدا لا يستطيع أن يأكل هذه الذبيحة؟ ليش؟ لأن أنت تحتاج إلى رخصة في أنه كيف تحرم هذه الغنمة أو البقرة من الحياة، بأي قانون، بأي اسم، بأي مبرر، تحتاج إلى اسم الله عز وجل. إذا كان نوع من العبث هذا مو باسم الله. في لذلك في قضية الصيد اللهوي كما ذكرنا هذا الأمر موجود. طيب فإعلان السلام من قبل الإنسان المسلم على الناس، على إخوانه، على الطبيعة، على الآخرين، هو مضمون هذه التحية الإسلامية. ولذلك لو تأملنا فيها بشكل دقيق لا معنى أصلا لأن يغيرها الإنسان إلى تحية أخرى، هاي هالمضامين ما موجودة في التحايا الأخرى. قضية السلام وإشاعتها هي مما ركز عليه ديننا، وحتى لو انتهك حق الإنسان الشخصي وجدنا أئمتنا عليهم السلام من أجل السلام، من أجل سلامة المجتمع وسلامه يتنازلون عن حقوقهم الشخصية. هذا ما نفهمه مثلا من وصية إمامنا الحسن المجتبى عليه السلام لأخيه الحسين. الإمام الحسن أوصى أخاه الحسين أنه إذا مانع رؤية الإمام الحسن كانت أنه الفريق الآخر رح يمنع من دفني عند قبر رسول الله صلى الله عليه وآله في بيت رسول الله، وهو أولى به بمقتضى الوراثة، أن بيت النبي آل بالميراث إلى فاطمة في معظمه، صحيح ولا لا؟ فإذا آل إلى فاطمة، فاطمة أيضا انتقلت إلى ربها، يؤول إلى أبنائها وهم الحسن والحسين وأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. الزوجات أيضا ضمن حدود يعني الثمن مقسوم على 9، تعال احسب ايش قد يصير لهم، فالاكثر هو الى فاطمة عليه السلام ولابنائها، فهو احق بان يدفن فيه من ناحية الحق الشرعي. ولكن كان هناك تيار معارض، وبالتالي الامويون ايضا كانوا متجهزين لقضية الفتنة، لذلك اوصى الامام الحسن عليه السلام اخاه الحسين أنه أنشدك الله ألا تهريق في أمري ملء محجمة دما، يعني بقد نص استكانة حسب التعبير نصف استكان الدم ليسيل من أجل هذا الموضوع، حتى لو أبعدت عن زيارة رسول الله، حتى لو لم أدفن هناك. ليش؟ لأننا نحن أئمة أهل البيت عليهم السلام ما جئنا لصناعة الحرب، وإنما جئنا للسلام، لصناعة السلام، للرحمة، للبركات. حتى لو حقنا يضيع، حتى لو أمرنا يؤخذ من عندنا، إلا أننا نضحي بما هو شخصي لنا من أجل سلامة وسلام المجتمع الإنساني. أنشدك الله ألا تهريق في أمري ملء محجمة دم. ولذلك التزم الإمام الحسين عليه السلام بهذه الوصية، لكن بطبيعة الحال لا بد أن يتأثر الإمام الحسين على هذا الذي حصل من هتك حرمة جنازة الإمام الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه. لذلك جلس على شفير قبره مؤبنا له، وبدأ ينشد تلك الأشعار المعروفة التي تحكي عن ألم الحسين عليه السلام. قال: غريب وأطراف البيوت تحوط، ألا كل من تحت التراب غريب وليس حريبا من أصيب بماله. حريب يعني صودرت أمواله كلها. وليس حريبا من أصيب بماله، ولكن من وارى أخاه حريب. بلى، جلس الحسين على قبر أخيه الحسن، وله جلسة أخرى على جنازة أخيه أبي الفضل العباس في يوم كربلاء، عندما جاء إلي قال: الآن انكسر ظهري وقلت حيلتي وشمت بي عدوي، أراد أن يجعل رأسه في حجره، فألقاه أبو الفضل العباس، كررها مرارا، والعباس يأخذ رأسه إلى الأرض. لما سأله قال: أخي أبا عبد الله، أنت تضع رأسي في حجرك، من الذي يضع رأسك في حجره بعد سويع؟ كأني بالحسين سلام الله عليه يخاطب: هذا لواءك، هذا حسامك، من يذل به العدا يا ولواك هذا، من به يتقدم قدرا ما يلثمه، فلم ير موضع عين، لم يدمه عض السلاح فيلثم. نادى وقد ملأ البوادي صيحة، صم الصخور لهولها تتألم. أخي من يحمي بنات محمد؟ إن صرنا يسترحمنا من لا يرحم. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، يا الله اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا،
لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فض اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا، واقض حوائجهم، اشف مرضاهم، من سألنا الدعاء في حاجة اللهم اقضها يا قاضي الحاجات. وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول، إلى أرواح موتاهم وموتى السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.